الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا إخواني في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما زلنا في أحداث الأشهر الأولى من دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وقد تكلمنا في المجالس السابقة عن دخول النبي إلى قباء، ثم إلى وسط المدينة، بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأحداث التي كانت في تلك الفترة. لما جاء المهاجرون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم استنكروا الماء، كما جاء في الحديث عند البغوي في معجم الصحابة، ولم يجدوا ماء عذبا إلا في البئر التي تسمى رومة، والآبار في المدينة قليلة جدا، خاصة مع دخول العدد الكبير من المهاجرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هناك بئر اسمها رومة، وهي في الشمال الغربي من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأينا الخريطة أمامنا، مسجد النبي، تنظر إلى الشمال الغربي، تكون هذه البئر. كان يملكها على إحدى الروايات، والرواية التي عند البغوي في معجم الصحابة، كان يملكها رجل من بني غفار، يملك هذه البئر ويبيع الماء، فمن أراد أن يستقي يبيعه بمد من تمر، بر، شعير وهكذا. فهذا شيء مكلف. تخيل، تريد أن تأخذ إناء أو دلو من الماء، فلا بد أن تعطي الثمن لهذا الماء الذي تأخذه. فكان يبيع القربة بمد، قربة الماء يبيعها بمد، مد تمر، شعير، أي نوع من أنواع الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ييسر على المسلمين، وانظروا إلى النفع المتعدي، قد يتبرع الإنسان بماله، والمال حبيب على القلب، ولكن إذا كان هناك أثر متعد للآخرين وفيه نفع للآخرين فأجره عند الله عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير الناس أنفعهم للناس. نعم، قد تعطي المال الذي في يدك لأناس ينتفعون به، وتفرج عنهم كربات تجده عند الله عز وجل يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا الرجل الذي يملك هذه البئر ويبيع القربة بمد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيها بعين في الجنة؟ يعني إذا أسبلت هذه العين للمسلمين، كل من أتى استقى لنفسه أخذ الماء بالمجان، فليك بهذا التبرع، بهذا الفعل، لك عين في الجنة. يعني تدخل الجنة ولك عين في الجنة، وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل، وكان صريحا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يؤخذ هذا المال وهذا الماء حياء. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها، لا أستطيع ذلك، لو تبرعت بهذه البئر ما عندي أي تجارة، ما عندي أي راتب، ما عندي شيء أستطيع أن أتكسب من ورائه فأطعم أهلي وأطعم عيالي. فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ذو النورين زوج الابنتين صاحب العطايا الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله تعالى عنه. فبلغ هذا الأمر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فاشترى هذه البئر من هذا الرجل الغفاري ب35,000 درهم، مبلغ ليس بالمبلغ الهين، 35,000 درهم اشترى بئر رومة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، شوف اشتراها بعد ما اشتراها ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله أتجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنة إن اشتريتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وما يدري أن اشتراها. فقال نعم لك عين مثل ما وعدت الرجل الغفاري عين في الجنة. فقال نعم لك ذلك. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين رضي الله تعالى عنه. هذا أمر عظيم. ولذلك جاء أيضا من رواية أخرى عند الترمذي عن ثمامة ابن حزن القشيري وهو أحد التابعين، انظروا ماذا حصل لعثمان في آخر حياته، ماذا فعل؟ ولما اجتمع الخوارج على عثمان رضي الله تعالى عنه حتى منعوه الماء، وقد اشترى البئر وسبلها للمسلمين. فيقول ثمامة رحمه الله تعالى قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان. لما حاصل الخوارج عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه في آخر أيام خلافته لما اجتمعوا عليه حاصروه في داره، قال شهدت الدار، يعني يوم حصار الدار حاصروا الدار ومنعوه من الخروج حتى المسجد، لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد رضي الله تعالى عنه، بل منعوا عنه الماء، لا يأتيه الماء إلا خفية، لا يدخل الماء على عثمان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه. يقول شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان، طلع عليهم وخرج يريد أن يخاطب الناس من خارج داره رضي الله تعالى عنه، فقال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ جاء المدينة وجميع الآبار فيها نوع ملوحة، أطيب ماء يستعذب وصالح للشرب بئر رومة، لا يوجد بئر إلا هذه البئر، والناس يشترون الماء بالأموال. قال أنشدكم بالله، انظروا إلى كلام عثمان رضي الله تعالى، أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوة مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، يعني يسبلها فيكون دلوه مثل دلو الآخرين بالسواء بالتساوي، يسبلها لجميع المسلمين. قال عثمان فاشتريت هذه البئر من صلب مالي رضي الله تعالى عنه، قال فجعلت فيها دلوي مع دلاء المسلمين، لا يتميز، خلاص سبلها، خلاص هو والآخرون سواء. بعض الناس يمكن يتبرع ببيته يبني شيئا، لا يريد أن تكون له مزية على الآخرين، انظروا إلى هذا الفعل الخالص لوجه الله عز وجل. صحيح تبرع، يستطيع أن يقول أنا أتبرع بذلك ولكن لي الأحقية، إن جئت أنا ومعي آخرون أنا أقدم على غيركم، ولكن دلوه ودلو الآخرين سواء، وهذا نادر ما يقع. بعض الناس قد يبني مسجدا لله عز وجل ولكن يريد أن يتحكم فيه على ما يريد. ضعوا هذا الإمام ولا تضعوا هذا الإمام ليس ديانة يريد أن يختار الأصلح، لا، يريد أن يتحكم بكل شيء حتى بالمصلين. يعني لو كان يستطيع أن يتحكم من يدخل في المسجد لكان، ولكن لا يستطيع. فعثمان رضي الله تعالى عنه لما تبرع بذلك جعل دلوه، وهي دروس، دلوه مثل دلو الآخرين. ومن يفعل ذلك؟ قال: فاشتريتها فجعلت فيها دلوي مع دلاء المسلمين، فأنتم اليوم، يقول الآن في هذا الحصار، فأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. يعني تمنعوني من هذا الماء ولا يأتيني إلا ماء مالح ليس يستعذب. قالوا: اللهم نعم، لأنهم كانوا في المدينة يسمعون عثمان وهو يخاطبهم. قالوا: اللهم نعم، اشتريتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حقك. قالوا: اللهم نعم. وفي صحيح البخاري رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روم فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه مباشرة. وهذا كان في بداية دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الأشهر الأولى. كذلك في الأشهر الأولى جمع من أهل يثرب من الأوس والخزرج لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقوا على إشراكهم. كثير منهم قد آمن كما سبق الكلام من الأوس والخزرج من شرفائهم، ولكن كان هناك مجموعة من المشركين، وكان على رأس هؤلاء عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. في بداية دخول النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم، ولكن لما قويت شوكة المسلمين بعد غزوة بدر بدأ ماذا؟ يدخل المنافقون في الإسلام ظاهرا، أما باطنا فهم معروفون. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أسماء المنافقين إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. فكان مشركو يثرب، مشركو المدينة، يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم إما بالكلام أو بالغيبة، بالطعن في ظهره صلى الله عليه وسلم. وحصلت بعض الحوادث في هذه الأشهر الأولى، حتى كاد الصحابة يقتتلون من أجل هذه الأمور التي حصلت. في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية. النبي عليه الصلاة والسلام على حمار وجعل تحته قطيفة مثل الوسادة أو مثل الثوب، فدكية نسبة إلى فدك. وهذا يعني يعطينا إشارة إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأس المسلمين وهو يركب على حمار. فركب النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه. أسامة بن زيد كان صغيرا فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وهذا أيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار يريد عيادة سعد ابن عبادة، كان مريضا عند قومه رضي الله تعالى عنه في بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر. وهذا الكلام كله قبل، لأن بعد وقعة بدر بدأ ماذا؟ يدخلون هؤلاء المشركون من الأوس والخزرج، بدأوا يدخلون في الإسلام. هناك من حسن إسلامه وهناك من بقي على النفاق والكفر والعياذ بالله. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار ومعه أسامة بن زيد نحو بني الحارث بن الخزرج إلى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كان مريضا يريد عيادته، وكان سعد بن أيضا يعني شريف قومه من بني الحارث بن الخزرج. حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه بمجلس فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم، يعني قبل أن يظهر إسلامه بعد غزوة بدر. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين ومن المشركين عبدة الأوثان ومن اليهود ومن المسلمين، يعني الآن أخلاط مسلمون مشركون عبدة أوثان يهود، هذا المجلس موجود، ورأس هؤلاء الذي يجلس في هذا المجلس عبد الله بن أبي بن سلول، وكذلك في المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه المقدام الذي استشهد في أي غزوة يا أخوان؟ في غزوة مؤتة في السنة أي سنة؟ الثامنة من الهجرة رضي الله تعالى عنه. فلما غشيت المجلس، يعني لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المجلس الذي يجلس فيه هؤلاء الرهط، غشيت المجلس مثل العجاجة من الغبار، تعرفون تركض سريعا الحمار، وإلا بغبار يذهب ناحية المجلس. فهنا حمر عبد الله بن أبي أنفه، أو عفوا خمر عبد الله بن أبي أنفه بالرداء، يعني عنده رداء وعمل هكذا بردائي. ثم قال عبد الله بن أبي: لا تغبروا علينا، يستنكف النبي مر والغبار على عبد الله بن أبي بن سلول، فخمر أنفه وقال: لا تغبروا علينا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب منهم، وهذا يدل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فاقترب منهم النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم، فيهم مسلمون، ثم وقف فنزل النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي هكذا، يعني كيف مستنكف، تعرفون الحركة هذه فيه كبر، من الذي أتاك؟ النبي صلى الله عليه هكذا. فسلم النبي ونزل عن الحمار. فالنبي عليه الصلاة والسلام همه الدعوة، هناك مشركون وكذلك يهود، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول مستنكفا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، إن كان حق ما تقول نعم هو حسن، قال: فلا تؤذينا به في مجلسنا، هذا الكلام الذي تقرأه علينا لا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه، يعني ارجع إلى مكان إقامتك، والذي يأتيك اقصص عليه، أما تأتينا وتؤذينا بهذا الكلام الذي تقرأه علينا لا، ارجع. شوف الاستنكاف من عبد الله بن أبي بن سلول. فقال: من في القوم؟ قبل قليل ذكرناه، عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وهو من بني الحارث ابن الخزرج، وكذلك عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج كذلك، فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. هذا حتى يرغم أنف عبد الله بن أبي بن، قال: بلى، لا ما تروح رحلك، تعال لنا في مجالسنا واقصص علينا ما تريد. هذا من باب بيان الحق والوقوف مع الحق. شوف ماذا تكلم بعض الناس، يتكلم على صديقك وعلى أخيك بالباطل يسكت، لابد أن تبين الحق. نعم قد يترتب على الكلام مفسدة، فهنا لابد أن ترجح بين المفاسد والمحاسن. إن كان يترتب مفاسد ادرأ أعلى المفسدتين، سيأتي ما حصل بعد ذلك. ولكن بعض الناس سلبي في جميع الأمور، لا يأمر بمعروف ولا ينكر منكرا، بل يتكلم على أصدقائه وأقرب الناس إليه وهو ساكت، يتكلم على بعض المشايخ ممن نحب وهو ساكت، يطعن في من نحب وهو ساكت، سلبي في جميع الأمور، بل يطعن في القرآن والسنة وهو ساكت. أقل ما فيه يطلع من المجلس، لا، يجلس في المجلس ساعات ويتكلم على العلماء وعلى القرآن وعلى السنة وهو ساكت. إن لم تستطع فاخرج من هذا المجلس. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. هنا بدأ النزاع يحصل بين المشركين وبين المسلمين. قال الراوي: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، يعني خلاص كل واحد بيروح ينادي ربعه وتحصل حرب من شدة السباب الذي حصل بينهم، كل واحد يرد الكلمة على الثاني، لا يقول لا ما يقول، لا يقول لا ما يقول. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، النبي يهدئهم، خلاص يا جماعة صار خير. هذه أمور أيضا تحصل في مجالس، فلا بد أن يكون هناك حكيم يفصل بين الأمر. خلاص قولوا لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يذكرهم بالله عز وجل حتى تهدأ النفوس. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على من كان يريد النبي يذهب إلى سعد بن عبادة يعوده رضي الله تعالى عنه. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام يعود سعد، وسعد كان شريفا عند قومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ أبو حباب يعني عبد الله بن أبي بن سلول، قال كذا وكذا، ما كان معهم سعد بن عبادة ولكن أخبره النبي، قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة. أهل هذه البحيرة، البحيرة في الأصل القرية، والمقصود بها يثرب المدينة. قبل، هو يريد الآن سعد بن عبادة، يقول: والذي أنزل الله عليك بالحق، يعني ما جئت به هو الحق، ولكن يريد أن يشرح للنبي صلى الله عليه وسلم الوضع الاجتماعي الذي كان يعيشه عبد الله بن أبي بن سلول. كاد ماذا؟ أهل المدينة أجمعوا على هذا الرجل أن يتوجوه ويكون ملكا عليهم، حتى كادوا أن يلبسوه هذا التاج ويكون ملكا عليهم. بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة إلى المدينة، كأنه قطع ماذا؟ الملك الذي سيصل إليه عبد الله بن أبي بن سلول. قال: فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق به، يعني قصده عبد الله بن أبي بن سلول، فذلك فعل به ما رأيت. يعني يا رسول الله اعفو عنه، ترى اللي عاشه من الوضع هو الذي جعله يغص بك يا رسول الله. هنا عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية الصحيح، وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله عز وجل، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، حتى نعرف أسباب نزول الآيات. الله عز وجل أنزل هذه الآية عليهم حتى يصبروا على أذى المشركين ويصبروا على أذى أهل الكتاب. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم عز وجل بالصبر. وقال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. كذلك في هذه الحادثة في المشركين الذين غصوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أيضا من الحوادث التي حصلت وكلها مع عبد الله بن أبي بن سلول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون هداية سيدهم عبد الله بن أبي بن سلول، إلى الآن هو مشرك. فجاء هذا الرهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لو أتيت عند عبد الله بن أبي، يعني أتيته فدعوته إلى الإسلام، كنا نريد أن نتوجه وكنا، فلو أتيته إلى مجلسه تدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعوة، يدعو الناس أجمع مباشرة، كما في الحديث: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول، ما قال: لا والله هذا مكبر راسه، وهذا في الغالب إنما راح يسمع، وهذا يمكن كذا يقول لي كلمة قد تجرحني. مباشرة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلول، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، وانطلق كذلك المسلمون الذين كلموه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أرض سبخة يعني كثيرة الملوحة لا زرع فيها، يعني الغبار يظهر فيها إذا مشى الحمار. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني، مباشرة ما كلمه النبي عليه الصلاة والسلام، والله لقد آذاني نتن حمارك. شوف الإباء، قبل قليل أبعد عني الغبار، الآن يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته يقول: ريحة الحمار أذتني، ابتعد عني. شوف التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من الأنصار منهم من المسلمين، شوف الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك يا عبد الله. شوف الدفاع الآن، ترى بعض الصحابة في أماكن لابد أن ترد الكلمة بأقصى منها حتى يتأدب الذي أمامك، يتكلم على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وخر عني نت الحمار. قال: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك يا عبد الله. هنا بدأ هذه الإشكالية الآن، قد يكون مع الآخر أصدقاء وقوم، ومع هؤلاء قوم، كلمة من هنا كلمة من هنا يثور الجميع. فغضب لعبد الله ابن أبي ابن سلول رجل من قومه، فبدأ الشتام الآن، كل من يشاتم الآخر، هذا يشتم الآخر وهذا يشتم الآخر، هذا يسب هذا وهذا يسب هذا. فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فبلغنا، يقول أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث في الصحيحين، فبلغنا أنها أنزلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. حتى نعرف الآن أسباب النزول، قلنا نربط في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أسباب نزول كثير من الآيات. تخيلوا هذه الكلمة التي حصلت، شوف الآن بين المشركين مع عبد الله بن أبي بن سلول، هذا بداية هجرة النبي، حتى نعرف الحوادث التي حصلت ما كانت كل شيء على ما يرام، لا، حتى في المدينة حصل ما حصل. فبدأ التضارب بينهم، واحد يحلف على الثاني، صاروا قومين، هنا مجموعة وهناك مجموعة، ضرب بالنعال وضرب بالجريد، جريد النخل، سعفة النخل، كيف كل واحد يضرب الثاني، هؤلاء معهم مجموعة والآخرون مجموعة، ضرب بالجريد وبالأيدي والنعال، ضرب هذا ماسك الثاني وضرب وكذا، فأصبحت نوع فتنة وقتال بينهم. فأنزل الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إشارة إلى أنه قد وقف مع قومه بعض المسلمين، يعني في الطرف الآخر حمية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهم. في هذه الشهور الأولى بدأ أو أنزل الله عز وجل على نبيه الإذن بالقتال، وتعلمون أن القتال مر بمراحل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث بالمسند والترمذي بسند صحيح، يقول ابن عباس: لما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، لما هاجر أخرجه المشركون، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن. شوف نظرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ما أخرج قوم نبيهم إلا أهلكهم الله عز وجل. هو يستنبط هذا الأمر من قصص الأولين، أخرجوا نبيهم قال ليهلكن، يعني سيكون هنا قتال وسيقتل منهم من يقتل. فأنزل الله عز وجل بعد الهجرة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. من قبل لم يكن قد أذن للنبي وللصحابة بالقتال، ولكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالقتال. ومسألة القتال تدور حسب المصلحة، إن وجدت القوة أو لم توجد القوة. ولذلك قال أبو بكر لما أنزلت في حديث، في الحديث السابق، قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال لما أنزل الله عز وجل أذن للذين. إلى الآن ما في قتال، ولكن قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. شوف أبو بكر بمجرد أن نزلت قال سيحصل ماذا؟ سيحصل القتال. هذا يسمى الاستنباط، فهم المعاني. مراحل تشريع الجهاد والقتال مر بعدة مراحل، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، أربع مراحل. المرحلة الأولى وهي المرحلة المكية، مرحلة الصبر دون القتال. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بالقتال لأنهم في حالة ضعف، فلم يكن هناك إذن من الله عز وجل أن يقاتل المسلمون الكفار. المرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة، الآية السابقة التي ذكرناها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هناك إذن، ولكن في مرحلة ثالثة أيضا ورابعة. المرحلة الثالثة مرحلة فرض القتال لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم. من جاءك يريد قتالك تقاتله، ومن لم يقاتلك لا تذهب لي لقتاله. وهذه أيضا مرت، سيأتينا في السيرة بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. اللي قاتلوكم قاتلوهم، مكة قاتلوكم، غزوة بدر هؤلاء ماذا؟ قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوه من دياره، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الرابعة مرحلة الأمر بقتال جميع المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأهل الكتاب يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه المراحل الأربع ذكرها بنوع توسع ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. ما زلنا في الأشهر الأولى من وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. متى وصل النبي عليه، في أي شهر؟ وصل في ربيع الأول، ربيع أول، ربيع ثاني، بعد ربيع ثاني إيش الأشهر يا أخوان؟ ما يصير محافظينها. جمادة الأولى، جمادة الثانية، رجب، شعبان، دخلنا الآن في رمضان. شوف ترى كل اللي ذكرناه كله في الأشهر الأولى، ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. دخلنا الآن في رمضان من السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أول سرية. أنا لماذا أركز على التواريخ حتى تحفظوا يا أخوان وأحفظ معكم. أول سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين السرية وبين الغزوة أن السرية الجيش الذي يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس معه، والغزوة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وقد يتداخلان فيما سيأتينا، ولكن هذا هو التفريق يعني الذي يميز السرية عن الغزوة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية في رمضان السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش راجع من الشام إلى مكة. هذه السنة الأولى، ما هي السنة الثانية؟ شوفوا الآن، عير قريش فيها 300 راكب من أهل مكة وفيهم أبو جهل، ما هي عير أبي سفيان؟ راجع الآن. بلغت النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا أهل مكة قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا ديارهم وأموالهم، فهذه العير الآن من الشام راجع إلى مكة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية ناحية العير، ناحية الساحل إلى ينبع تقريبا على البحر الأحمر، وأمر على هذه السرية عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. فانطلقت السرية يريدون عير قريش بقيادة أبي جهل، وكانوا 30 راكبا من المهاجرين فقط. سيأتينا الآن السرية هذه والسرية اللي بعدها السرايا، تجد أن النبي في البداية فقط يرسل المهاجرين. متى خرج الأنصار؟ سيأتي الكلام. إلى الآن في البداية الذين يخرجون في السرايا المهاجرون فقط، 30 راكبا من المهاجرين فقط بقيادة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد له لواء أبيض، اللواء لونه أبيض، لواء السرية. حمل اللواء أبو مرثد كناز بن الحسين الغنوي من المهاجرين أيضا، وكان صديقا وحليفا لحمزة رضي الله تعالى عنه، أبو مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه. وهذا أول لواء عقد في الإسلام في سرية حمزة الذي حمله أبو مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه، أول لواء، حتى نعرف الآن في رمضان السنة الأولى من الهجرة. لما بلغ حمزة ومن معه من السرية سيف البحر، مكان يقال له العيص، والأرض أرض جهينة قريب البحر، سيف البحر، لقوا قافلة قريش 30 راكب و300 راكب، وهذه الأرض العيس الآن عند البحر الأحمر بلاد من؟ جهينة. حتى نعرف الآن حتى الوضع، ما هو الاجتماع الآن، الوضع السياسي، قد يكون هناك من الوجهاء من يفصل الآن، كانت تكون ماذا؟ قتال، ولكن لما التقى الآن الصحابة مع الكفار وأرادوا الآن، أصبحوا صفين يريدون القتال، حجز بينهم أحد شرفاء وقادة جهينة وهو مجدي ابن عمرو الجهني، وكان حليفا للفريقين، حليف للمسلمين وحليف للكفار، يعني ليست له عداوة لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع أبي جهل. فقال هذه أرضي ولا يحصل فيها قتال، خلاص هذه أعراف من قبل، فانصرفوا، ليس بيني وبينكم عداء، وانصرفوا أنتم، ليس بينكم عداء، بيني وبينكم عداء. فأطاعوه وانصرف الفريقان، سرية حمزة وكذلك قافلة قريش. فتوجه أبو جهل إلى مكة وتوجه حمزة إلى المدينة. بعد هذه الحادثة بشهر تقريبا في شوال السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء لعبيدة ابن الحارث ابن المطلب. عبيدة تكلمنا عليه كثيرا، كل ما نأتي باسمه نذكر هذا البطل الشجاع صاحب المبارزة في غزوة بدر الذي قطعت رجله فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان أبو طالب حيا لعلم أننا أحق بقوله، لما قال ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. أبو طالب كان يقول شعرا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مستحيل يا قريش نسلم لكم محمدا حتى نصرع حوله نموت حوله وننسى الحلائل والأبناء الزوجات والأبناء. هذا من يقوله؟ أبو طالب دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما حصل ما حصل في غزوة بدر وقطعت رجل عبيدة بن الحارث بن المطلب وحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، قال والله يا رسول الله، معنى الكلام لو كان أبو طالب حيا لعلم أننا أحق بقوله، لما قال هنا صرعنا هنا قتلنا ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ومات رضي الله تعالى عنه من أثر هذه الجراحة في طريق رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أعطى اللواء، عقد اللواء النبي صلى الله عليه وسلم لعبيدة بن الحارث ابن المطلب، وكان ذهابهم إلى رابغ. فخرج عبيدة رضي الله تعالى عنه في 60 راكبا من المهاجرين، كل من المهاجرين الآن ما في أنصار، 60 راكب معه عبيدة رضي الله تعالى عنه، وكان اللواء كذلك أبيض اللون، وكان يحمل اللواء مصطح ابن أثاثة رضي الله تعالى عنه ابن خالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كان هو الذي يحمل هذه الراية الذي دخل كما تعلمون في حادثة الإفك وامتنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان ينفق عليه، وامتنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه من الإنفاق على ابن خالته مصطح رضي الله تعالى عنه، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. حلف أبو بكر أنه ما يعطي ولا يتصدق لأنه دخل في هذه الفتنة، ولكن لما أنزل الله عز وجل هذه الآيات ولا يأتلي، لا يحلف الناس أنهم لا ينفقوا وينفقوا ويدفعوا الأموال للآخرين وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر والله أحب أن يغفر الله لي، فأرجع ما كان يعطيه لي لمصطح رضي الله تعالى عنه. فسار رضي الله تعالى عنهم حتى بلغوا مكان في الحجاز وهم يريدون الوصول إلى رابغ. فهنا لقوا في هذه السرية أبا سفيان في 200 من أصحابه، كانوا أيضا في قافلة، ولقوهم عندما في الحجاز يقال له أحياء، وهذا الماء قرب رابغ، ورابغ مدينة قرب البحر. فلما التقى المسلمون والتقى الكفار، المسلمون كم عددهم يا أخوان؟ 60، والكفار قرابة 200 في القافلة، ويقود هذه القافلة أبو سفيان كان وقتها كافرا. فبدأ، حتى نعرف الآن بعض الألقاب متى أتت، فبدأ الآن كل فريق بعيد عن الآخر، فبدأ الرمي بينهم بالسهام بالنبل، المسلمون على المشركين والمشركون على المسلمين، ولم يكن بينهم تلاقي بالسيوف. وكان أول من رمى بالسهم هو الصحابي الجليل، من أول رامي؟ سعد بن أبي وقاص. لما يقال أول رام في الإسلام هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، كان في هذه السرية، صار تناوش بين الطرفين، رمي بالنبال، فسعد أول رمية رماها المسلمون كانت من يدي سعد رضي الله تعالى عنه في هذه السرية. فتراموا الآن بين المسلمين وبين المشركين، فكان سعد هو أول من رمى بسهم في الإسلام. ومن الأمور التي حصلت في هذه السرية أنهم لم يتلاقوا بالسيوف، رجعوا بعد ذلك بعد الرمي، كل واحد كان يعني بعيد عن الآخر. فر اثنان من قافلة أبي سفيان، اللي جاوب منه الاثنين هذول أعطيه 10 دنانير الحين، مو اللي يم الحين بروحي جزاه الله خير ما أعطى، مطالبة 5 و5 الحين. أنا اللي جاوب اللي يقول اثنين فروا من المشركين إلى المسلمين، والاثنان هذول كانوا سابقين في الإسلام، يعني كانوا مسلمين ويعرف الكفار ذلك، ولكن خرجوا معهم في هذه القافلة، فلما رأوا المسلمين فرحوا فهربوا من المشركين إلى المسلمين. واحد فيهم مشهور، المقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، فارس الإسلام، كان مع المشركين في هذه السرية، فهرب هو وعتبة ابن غزوان رضي الله تعالى عنهما اثنين، لما استانسوا شافوا ترامي اثنين وراءوا وهربوا وراحوا إلى المسلمين، وذهبوا بعد ذلك مع السرية رجوعا إلى المدينة رضي الله تعالى عنهم. ثم رجع المسلمون إلى المدينة، ورجع كذلك الكفار بقافلة أبي سفيان إلى مكة. إلى هنا نقف بإذن الله عز وجل، ونكمل بقية أحداث السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس القادمة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.